الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية علي بن مهزيار قد قرأناها في الدرس السابق، فقد أكو بها ملاحظة في السند تحتاج إلى بيان، لأنه الشيخ الطوسي رويها بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. قد يشكك في أحمد بن محمد أنه من هو المقصود به، هل يراد بأحمد بن محمد أحمد محمد بن عيسى؟ والشيخ الطوسي سنده إليه صحيح ومعتبر ومذكور، وعلى هذا تكون الرواية تامة سندا وصحيحة، ولذلك عبروا عنها بالصحيحة. احتمال آخر أن يكون المقصود بأحمد المحمد أحمد المحمد بن يحيى العطار، أحمد المحمد بن يحيى العطار، وهذا محل كلام محل خلاف، لأنه لم ينص على وثاقته لكن نحن ذكرنا بأنه الظاهر أنه يمكن الاعتماد عليه بقراءة ذكرناها في محله، ولذا نحن لا مشكلة عندنا في تردد الأمر في أحمد المحمد بين أن يكون مراد به أحمد محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن يحيى الطاهر، كل منهما ثقة، كل منهما يعتمد عليه. وهناك قرائن على 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 وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وإن كان لم ينص على وثاقته، لكن هناك قرائن منها على ما تخطر ذكرنا الكتاب الذي أرسله بن نوح إلى النجاشي في تعيين الطرق التي يعتمد عليها وعليها المعول إلى كتب الحسين بن سعيد الأهواتي. فيجاوب ابن نوح بأنه المعول في هذه الطرق على هذين الطريقين، ويذكر في أحد الطريقين أحمد بن محمد بن يحيى العطار والمعول عليها. نعم، وهذا مشكلة وقع في حديث الرافع أيضا، في حديث الرافع أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار واقع في حديث الرافع. فظاهر أن الحديث من حيث السند لا مشكلة فيه. الحديث يقول: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليها إلا على الأرض. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. هذه هي الرواية. هذه الرواية قلنا بأنه الاستدلال بها يقول يتمسك بذيل العبارة: موسع عليك بأية عملت، حيث أضيفت التوسع إلى نفس الحديثين، وهذا يجعلها ظاهرة في التخيير في المسألة الأصولية. حديثان تعارضا، إمام عليه السلام في الجواب يقول: يعمل بأية شئت من الحديثين. ما ناظر المسألة الفرعية أن الصلاة ركعتي الفجر وين تكون، على المحمل أو على الأرض؟ ما ناظر إلى هذا، مو التخيير في المسألة الفرعية كيف تصلي في المحمل أو تصلي وين على الأرض، وإنما هذا تخيير في المسألة الأصولية، أنه عندما يتعارض الحديثان المكلف حكمه هو ماذا؟ هو التخيير بالأخذ بأي منهما شاء، يأخذ بهذا الحديث فيعمل به أو يأخذ بهذا الحديث فيعمل به. هذا الاستدلال بالرواية. إن السيد الخوي اعترض على هذا الاستدلال، يقول: لا، الرواية ناظرة إلى حكم الواقع بالنظر إلى التخيير في المسألة الفرعية الشرعية، نظر إلى بيان حكم هاي المسألة، أن هذا في ركعتي الفجر في السفر هل يصلي في المحمل، يجوز له أن يصلي في المحمل أو أنه لا يصلي إلا على الأرض كما هو الحال في الفريضة، هي تخير بلحاظ المسألة الفرعية، بمعنى أنه يجوز لك أن تصلي على المحمل ويجوز لك أن تصلي شنو على الأرض، ما ناظر إلى علاج حالة التعارض بين الدليلين، وأن العلاج يكون بالتخيير بين شنو بين العمل بأحد الدليلين، وإنما ناظر إلى بيان حكم المسألة الفرعية، وأنه صلى على المحمل ما بها معنى، تقدر تصلي على المحمل تقدر تصلي شنو على الأرض. ويقول أن ظاهر الحديث هو ماذا؟ هو أن التخيير في المقام المستفاد من الرواية من قوله فموسع عليك بأية عملت، أن هذا التخيير هو تخيير واقعي، ولذا يكون الجواب مطابق للسؤال، لأنه السؤال هو عن الحكم الواقعي، يريد يسأل عن الحكم الواقعي، فرضا أن السؤال عن الحكم الواقعي في هذه المسألة في هذا الفرع، شنو الحكم الواقعي؟ فالإمام إذا أجابه بالتخيير يكون ظاهر ذلك هو أن التخيير هو الحكم الواقعي في هذه المسألة، هو الحكم الواقعي في هذه المسألة، وإلا لو لم يكن هذا التخيير الذي ذكره هو الحكم الواقعي في المسألة لكان عليه أن يبين ما هو الحكم الواقعي في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه هو فرض ماذا؟ أن السؤال عن الحكم الواقعي في المسألة، ما هو الحكم الواقعي في هذه المسألة، شنو حكمي أنا أصلي في المحمل أصلي على الأرض، ويبين له حكم الواقعي. فإذا ما قلنا أن التخيير الذي بين في ذيل الرواية موسع عليك بأية عملت أن هذا هو التخيير، أن هذا التخيير هو الحكم الواقعي، إذا لا بد أن كان الأنسب بالإمام أن يبين ما هو الحكم الواقعي في هذه المسألة، ولم يبين ذلك، فلا بد أن يكون التخيير الذي بينه عليه السلام هو الحكم الواقعي في هذه المسألة، فيكون تخييرا في المسألة الفرعية الشرعية وليس تخييرا في المسألة الأصولية كما هو المقصود في المقام. هذا اعتراض السيد الخوي. هذا الاعتراض يؤيده يؤيد أن الرواية ناظرة إلى بيان الحكم الواقعي في المسألة، في المسألة الشرعية الفرعية، وليست ناظرة إلى التخيير في المسألة الأصولية. يؤيد ذلك وقول السائل فأعلمني كيف تصنع أنت ليقتدي بك، واضح أنه كيف تصنع أنت في هذه الحالة، أنه شنو أنت في السفر تصلي في المحمل أو تصلي شنو أو تصلي على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. هذا بظهور في أن المقصود هو ماذا؟ السؤال عن من؟ السؤال عن الحكم، الحكم المسألة، هذه المسألة شنو حكمها؟ تعلمني قل لي شلون تصنع حتى أنا أفعل مثلك، مو السؤال عن علاج حالة التعارض بين الحديثين ويقول لي فأعلمني كيف تصنع حتى أنا أقتدي بك في علاج حالة التعارض، لا، ظاهر ذلك وأنه يقول بأنه أعلمني كيف تصنع أنت في حالة من هذا القبيل حتى أنا أقتدي بك، وهذا يجعل السؤال ظاهر عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي للمسألة، عن الحكم الواقعي للمسألة. حينئذ جواب الإمام لابد أن يكون مطابق لهذا السؤال بمقتضى أصالة التطابق بين الجواب وبين الشنو وبين السؤال، لابد أن يكون مطابق لهذا الجواب. فجواب الإمام بقوله فموسع موسع عليك بأية عملت هو يكون ناظر إلى بيان الحكم، يكون بيانا للحكم الواقعي لهذه المسألة، وأن الحكم الواقعي لهذه المسألة هو التخيير، لا أكو إلزام بأن يصلي في المحمل ولا إلزام بأن يصلي شنو في الأرض، أنه مخير بينهما، وهذا هو الحكم الواقعي، وهذا هو الحكم الواقعي. هذا يؤيد ماذا؟ ما ذكر السيد الخوري. مضافا إلى ذلك هو أن السائل لو كان سائل عن حديثين متعارضين من دون التعرض إلى ذكر مضمونهما، يأتي عنكم الحديثان المتعارضان، فالإمام يجاوب، هذا جواب الإمام يكون ظاهر في علاج حالة التعارض بين الحديثين، يعني ما ذكر حكم شرعي فرعي ومضمون ماذا؟ مضمون الخبرين المتعارضين، ما تعرض له منه، فإذن هو مركز عليهما على علاج حالة التعارض بين الحديثين. في محل الكلام هو هم ذكر حديثين وهم ذكر مضمون الحديثين، يقول لي يسأله عن الاختلاف في الحديث فيما يروى عن الإمام عليه السلام في ركعتي الفجر، فبعضهم يروي أنه صليهما في المحمل، بعضهم يقول لا تصليهما إلا على الأرض، فهو هم ذكر حديثين متعارضين وذكر السائل أيضا مضمون الحديثين، أن الأول يقول صليهما في المحمل والثاني يقول لا تصليهما إلا على الأرض. هذا السؤال الذي يشتمل على كل من الأمرين، هذا يمكن حمل على ماذا؟ يمكن حمل على أنه ناظر إلى علاج حالة التعارض بين الحديثين، ولذا ذكر حديثين متعارضين. ويمكن في نفس الوقت حمل عليه من على أنه يسأل عن ماذا؟ السؤال مو عن علاج حالة التعارض بين الحديثين، وأنه السؤال عن حكم المسألة، عن حكم المسألة اللي هو وقع في شك فيها، أي حكم المسألة من جهة تعارض شنو الحديثين، لكن هو يسأل عن حكم المسألة ويشوف أن الصلاة على المحمل جائزة أو غير جائزة، فيسأل عن هذا. كل منهما محتمل لأنه ذكر كلا الأمرين، لأنه هم ذكر حديثين متعارضين وهم ذكر مسألة شرعية فرعية، ومضمونه مضمون ماذا؟ مضمون كلا الحديثين، وكل من الحديثين تعرض إلى هذه المسألة واختلف، واحد يقول لصليهما في المحمل، الآخر يقول لا تصليهما إلا على الأرض. فإذا كما يمكن حمل الرواية على أنها السؤال في الرواية على أنه سؤال عن علاج حالة التعارض بين الحديثين، ليناسب أن يكون جواب الإمام موسع عليك بأية العملت، هو التخيير في المسألة شنو الأصولية. كذلك يمكن حمل الرواية على أنه السؤال ناظر إلى المسألة الفرعية مو إلى علاج حالة التعارض بين الحديثين، لا، وإنما يريد يعرف حكم المسألة شنو، فيكون جواب الإمام موسع عليك بأية أخذته، حينئذ يكون ناظر إلى إثبات التخيير في هذه المسألة كحكم شرعي واقعي في هذه المسألة، كل منهما ممكن. فإذا ضمينا بعض الأمور الأخرى لتعين الثاني، يقول بأن السؤال عن من؟ عن الثاني، يعني عن الحكم، عن حكم المسألة الشرعية الفرعية، مو عن علاج حالة التعارض بين الدليلين. الذي يرجح الاحتمال الثاني على الأول هو أن السائل عادةً يهتم بماذا؟ يهتم بحكم الشرع الفرعي، لأنه يعني هو ذكر كل منهما، مرة ما يذكر كل منهما، يذكر فقط الحديثين المتعارضين ويسكت، هذا واضح أنه يريد أن يعالج له حالة التعارض بين الدليلين، لكن هو هم ذكر حديثين متعارضين وذكر ماذا؟ مضمون الحديثين والمسألة اللي ابتلى بها. واضح الظاهر من حال السائل عندما يسأل، من دون قرينة طبعا، الظاهر من حال السائل عندما يسأل أنه يسأل عن حكم الواقع في هذه المسألة، أنه هذه مسألة ابتلى بها من جهة تعارض الخبرين، لكن في النتيجة ما يريده ما يهتم به هو هذا، وماذا هو؟ أنه يريد أن يعرف ما هو الحكم الواقعي في هذه المسألة، وأنه بالنتيجة أن الصلاة في المحمل جائزة أو لا، لا تكون ماذا؟ جائزة. هذا يرجح الاحتمال الثاني على الأول. هذا أيضا يكون مؤيد لما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. سغاية الأمر أن تصوير التخيير الواقعي في هذه المسألة ما يخلو من صعوبة، أن حكم المسألة هو التخيير، وذلك باعتبار أن عندنا روايتين، رواية تقول صلهما في المحمل، هاي صلهما في المحمل واضح بأنه ما يستفاد منها الوجوب، ما احتمال أنه نستفيد منها شنو؟ الوجوب. أولا لأنه نعلم قطعا بجواز صلاة ركعتي الفجر على العرض بلا أشكال، فماكو احتمال أن يستفاد من التعين أن يصليهما شنو في المحمل، مضافا إلى أنها هذا أمر وارد في مورد الحاضر، توهم الحاضر، أمر وارد في مورد توهم الحاضر، فحينئذ لا يستفاد من الوجوب، وإنما ما يستفاد من قوله في الرواية الأولى صليهما في المحمل هو الإباحة والجواز، يعني يجوز صلاتهما شنو في المحمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول لا تصليهما إلا على الأرض، هذا يستفاد من عدم جواز الصلاة في المحمل، عدم جواز صلاتهما شنو في المحمل، وأنه لا يمكن صلاة إلا على الأرض. فكأن الأمر في هذين الحديثين يدور بين الجواز وعدم الجواز، أنه هل يجوز الصلاة في المحمل أم لا يجوز الصلاة في المحمل؟ أحد الخبرين يقول لا يجوز، الخبر الآخر يقول شنو؟ لا يجوز الصلاة في ماذا؟ في المحمل. هذا الظاهر مو من موارد التخيير، هذا مو من موارد التخيير، التخيير تخيير عقلي، هذا اللي يكون هناك أمر بالجامع والجامع إلى شنو؟ إلى أفراد، فيكون التخيير بين أفراد الجامع المكلف به يكون تخييرا شنو؟ عقليا، العقل هو اللي يحكم به. وعندنا تخيير شرعي كحكم واقعي، التخيير الشرعي هو اللي عندما يأمر بشيء ويأمر بشيء آخر مع عطف الثاني على الأول بأو أعتق رقبا أو صم 60 يوم أو أطعم 60 مسكين، فيستفاد من هذا أن هذا التخيير تخيير واقعي شرعي، هذا ما موجود في هذه المسألة. الأمر هنا لا يدور بين الأمر بهذا تعيينا والأمر بهذا تعيينا فنقول بأن حكمهما التخيير، وإنما الأمر يدور بين جواز الصلاة في المحمل وبين عدم جوازه، وبين عدم جوازه. خشن الإمام عليه السلام في ذيل الرواية يقول موسع عليك بأية عملت، أريد نحملها على التخيير الواقعي، مو التخيير في المسألة الأصولية، لا التخيير في المسألة الفرعية، بأية عملت موسع، كيف تعمل بهاي تعمل بهاش تعمل بهاي تعمل بهاش، واحد يقول يجوز واحد يقول لا يجوز، واضح، واحد يقول يجوز واحد يقول لا يجوز، هذا مو من موارد التخيير حتى نقول بأنه أن قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت هذا بيان للتخيير الواقعي في المسألة الشرعية الفرعية، هذا يصح عندما يجينا أمر يأمر بالصلاة في المحمل تعيينا، مو مثل هذا الأمر اللي قلنا بأنه ليس له في الوجوب نظار في الإباحة والجواز لما ذكرناه، يجينا أمر ظاهره تعين الصلاة في المحمل وأمر آخر ظاهره تعين الصلاة على الأرض، فإحنا نقول أن ظهور هذا في التعيين نرفع اليد عنه، وظهور هذا في التعيين نرفع اليد عنه، وننتهي إلى نتيجة شنو؟ نتيجة التخيير، ويتخير بينهما. هذا مو من هذا القبيل، هذا أمر يدور بين الجواز وعدم الجواز. ثم أن ظاهر قول الإمام عليه السلام موسع عليك بأية عملت، أنه كيفك أي منهما تأخذ تأخذ به تنتهي إلى نفس النتيجة، بينما الأمر ليس هكذا. إذا أخذ بالحديث الثاني ما راح ينتهي إلى نتيجة التخيير، بل إذا أخذ بالحديث الأول ينتهي إلى نتيجة التخيير، لأنه الحديث الأول يقول يجوز الصلاة على المحمل، وأنه يتعين عليك الصلاة على المحمل. لكن إذا أخذ بالحديث الثاني ما ينتهي إلى التخيير، وإنما ينتهي إلى الإلزام بأن يصلي على من؟ على الأرض. فشنو معنى أن يقول لك موسع عليك بأية أخذت، على أن يكون هذا ناظر إلى التوسعة في مقام ماذا والتخيير في مقام شنو؟ في مقام في المسألة الفرعية، في مقام العمل يعني في المسألة الشرعية الفرعية. فلذلك تصوير التخيير في المقام لا يخلو، التخيير الواقع مقصود به اللي ذكر السيد الخوي واللي ذكرنا لمؤيدات هذا التصوير لا يخلو من صعوبة. اللهم إلا أن يقال بأن فشيء أن يتجاوز هذا الشيء بأن يقال بأنه بأيتهما أخذت فموسع عليك بأية عملت، أن هذا المقصود به هو هذا، هو أن الحكم الواقعي هو الترخيص، أن الحكم الواقعي هو أن حكم هذه المسألة الشرعية الفرعية هو أنه من خيار بيدك أنت كيف تصلي على المحمل أو تصلي شنو على الأعرض. يمكن أن يكون التخيير بهذا المعنى، بمعنى الترخيص وإعطاء الخيار للمكلف أن يصلي صلاة ركعتي الفجر في المحمل أو أن يصلي صلاة ركعتي الفجر على الأرض، هو مخير بين ماذا؟ بين الصلاتين. فالتخيير هذا يكون معناه، مو التخيير المستفاد من الأمر بشيء والأمر بشيء آخر مع العطف بأو، يعني عطف بأو أعتق أو صم، هذا تخيير، نقول مو هذا المستفاد من الرواية، وإنما المقصود بالتخيير هو الترخيص وإعطاء الخيار بيد المكلف في أن يصلي في المحمل أو يصلي على الشنو على الأرض. إلا أن يقال هذا فيمكن تصور شنو التخيير الواقعي في المسألة الشرعية الفرعية، لكن تبقى مشكلة شنو؟ مشكلة قوله عليه السلام في ذيل الرواية فموسع عليك بأية أخذت شنو؟ شنو الرواية؟ فموسع عليك بأية عملت، ظاهر هذا ينافي هذا الترخيص، يعني حمل الرواية التخيير في الرواية علما على الترخيص ينافي حملها على الترخيص، لأنه واضح بأنه التخيير بمعنى الترخيص هذا ليس عملا بأية بأي واحدة من الشنو من الرواية، هو عمل بأحد كما بينا، بل إذا عمل بالرواية الأولى هذا يؤدي إلى هذا الترخيص، يعني صليهما في المحمل بعد حملها عليهما على الإباحة والترخيص. لكن الرواية الثانية ليس الأخذ بها عملا شنو أنه ينتج الترخيص، ينتج الترخيص، الرواية الثانية تقول لا تصليهما إلا شنو إلا على المحمل، فيبقى هاي المنافاة في الرواية لهذا الكلام. مضافا إلى أنه في ذيل الرواية نكتة مهمة تنافي حمل الرواية على الحكم الواقعي، وهو إضافة التوسعة إلى نفس الحديثين، إضافة التوسع إلى نفس موسع عليك بأية عملت، يعني بهاي رواية عمل أو بهاي رواية عمل. هذا ظاهر في ماذا؟ في التقييد مسألة أصولية، ظاهر في التقييد كما في الاستدلال. بينا في الاستدلال أن هذه الرواية أظهر في كون التخيير فيها ناظر المسألة الأصولية من الرواية السابقة، لأن التوسعة هناك ما أضيفت إلى الحديثين المتعارضين، بينما التوسعة هنا أضيفت إلى الحديثين المتعارضين، وهذا يعني قوي احتمال أن الرواية ناظرة إلى التخيير في المسألة الأصولية لا في المسألة الفرعية كما يقول السيد الخويني. الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية ما ذكره السيد الشهير. السيد الشهير ذكر هذا الاعتراض، يقول بأنه احنا كلامنا في ماذا؟ في علاج حالة التعارض، ونقصد بالتعارض في المقام والتعارض المستقر، هذا كلامنا، مو التعارض اللي يوجد فيه الجمع شنو العرفي، لا، كلامنا في التعارض المستقر، يعني بعد أن يستقر التعارض فهل هناك روايات تعالج هذا التعارض المستقر أم لا؟ إذن هذا مع الكلام، يقول الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، الرواية من موارد الجمع العرفي، وذلك باعتبار أن إحدى الروايتين المتعارضتين تأمر بماذا؟ تأمر بأن يصليهما في المحمل، بعضهم يقول صليهما في المحمل، وهذا قلنا بأنه ليس المراد به الوجوب أكيد، وإنما المراد به الإباحة والجواز، وهذا واحد ترخيص. الثاني يأمر بصلاتهما لمن؟ على الأرض. الأمر الثاني لا تصليهما إلا على شنو؟ على الأرض. فأقعدنا روايتين وقع التعارض بينهما، أحدهما يدل على الترخيص، واضح ترخيص في الصلاة في المحمل، والثاني يأمر بصلاتهما على الأرض. يقع التعارض بينهما، يصل إذا أمر أن يصليهما على الأرض شلون يرخص في أن يصليهما شنو في المحمل؟ يقول هذا التعارض بينهما فيه جمع عرف لهذه القاعدة، يقول بأنه دليل الدال على الترخيص نص في ماذا؟ في الترخيص والإباحة، بينما الأمر بصلاتهما على الأرض ظاهر في الوجوب، ظاهر في الوجوب، والجمع العرفي يقتضي ماذا؟ حمل الوجوب في هذه الحالة على ما؟ على ما لا ينافي الترخيص، فيحمل على الاستحباب، فيحمل الأمر بصلاتهما على الأرض يحمل عليهما على الاستحباب، وهذا جمع عرفي بين هذين الدليلين. فالرواية تريد أن تعالج حالات التعارض الغير المستقر الذي يوجد فيه ماذا؟ جمع عرفي. فيستفاد من هذا الحديث أن كلتا الروايتين صحيحة ومعتبرة، والنتيجة ماذا؟ النتيجة هي هذا، بأنه يلتزم بجواز الصلاة في المحمل، بجواز الصلاة في المحمل، واستحباب صلاتهما شنو؟ على الأرض، يعني حملنا الدليل على من؟ الأمر على الاستحباب، واستحباب صلاتهما على الأرض، و وقوله فموسع عليك بأية عملت أي يحمل على التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد أحد الدليلين، إما تأخذ بمفاد الترخيص أو تأخذ بمفاد الدليل الآخر اللي هو موجب، وإنما جنون استحباب، استحباب. فموسع عليك بأية عملت، كيف تأخذ بمفاد الدليل الدال على الترخيص أو تأخذ بمفاد الدليل الدال على الاستحباب وهو الأمر بصلاتهما على الأرض؟ فيكون موسعا عليك بأية عملت ناظر إلى التوسع في مقام العمل بمفاد أحد الدليلين، أحدهما الدال على الترخيص أو الآخر الدال على الشنو الاستحباب. تقدر تصلي في المحمل فما تحصل استحباب، تقدر تصلي على الآخر فتحصل شنو استحباب. وهذا هو المراد من قوله في ذيل العبارة فموسع عليك بأية عملت. هذا الكلام كأنه يتوقف على الالتزام بأمر يعني الأمر الأول أن نلتزم بأن الأمر الثاني رواية ثانية أن هاي ظاهرة في ماذا؟ في لزوم صلاتهما على الأرض، بينما ديش الرواية الأولى نص في الشنو في الترخيص، حتى نقدم النص دائما على الظاهر فنجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على الاستحباب. اللي يلاحظ أن الرواية الثانية لا تقل عن الرواية الأولى في ظهورها وفي نصوصيتها، لأن يعني الرواية الثانية مو تأمر بصلاتهما على الأرض فقط، تأمر ونقول ماكو مشكلة نحمل على استحباب، لأنها ظاهرة في ماذا؟ في تعين الصلاة على الأرض. لكن الرواية الثانية تقول والثاني يأمره أن لا يصليهما إلا على الأرض. هذا التعبير مو مثل صليهما على الأرض، لا يصليهما إلا أعلاما إلا على الأرض، كأنه النص في ماذا؟ في الوجوب، بحيث لا يكون قابل للحمل أعلاما أن نستحبه، يعني بيها يجي فكون نقول بأنه لا، هاي الرواية ليست هكذا، يعني تبقى تعارض بين النص وبين شنو؟ بين ظاهر، مو تعارض بين شنو؟ بين نصين أو لا أقل من ظهورين متساويين في الظهور حتى لا نقدم أحدهما على الآخر. هذا كنيتم. الأمر الثاني أنه ما يقال من أنه هذا كلتا الروايتين الأمر يعني الأمر بالصلاة على المحمل والأمر بالصلاة على الآخر، هاي مو أوامر تكليفية حتى يجي به هذا الحديث بأنه نحمل هذا الأمر على شنو؟ على الاستحباب، لأنه ذاك نص في الإباحة وهذا ظاهر في الوجوب فنقدم النص على الظاهرة. هاي أوامر إرشادية لأنه متعلقة بالمركبات في الصلاة وتأمر بجزء أو شر أو كذا، كل الأوامر اللي بجزء الصلاة بشرط من شرائط الصلاة مرجعها إلى الإرشاد الاعتبار ذلك الجزء في هذا المركب، أو اعتبار ذلك الشر في هذا المركب، أو اعتبار عدم ذلك الشيء في المانع عندما ينهى عن إيقاع شيء في الصلاة يستفاد منه ماذا؟ أن هذا مانع من الصلاة، وأن هذا الأمر أو النهي إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هذا مانع للمانعية، فهو أما إرشاد للجزئية أو إرشاد للشرطية أو إرشاد للمانعية. بناء على هذا حين نصليهما في المحمل هذا إرشاد إلى أنه ماكو مانع من صلاتهما شنو في المحمل، لا تصليهما إلا على الأرض هذا إرشاد للشرطية أنه يعتبر في صلاة ركعتي الفجر ما يعتبر في صلاة الفجر نفسها، من أنه لا بد من الاستقرار والطمأنينة والثبات وعدم التحرك إلى آخره، فهذا شرط في ماذا؟ في الصلاة، هو إرشاد للشرطية، ذاك إرشاد للمانعية. هاي الأوامر الإرشادية بعد ما يجي بها حديث ماذا؟ أن تحمل على الكراهة أو تحمل على الاستحباب، لأن مو أوامر تكليفية حتى نحملها على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على ماذا؟ على الترخيص، وإنما ذاك إرشاد للمانعية، إرشاد إلى عدم المانعية أنه ماكو مانع أن يصلي في المحمل، الصلاة في المحمل ليست مانعا من صحة الصلاة، وهذا إرشاد شنو؟ إلى شنو؟ إلى الشرطية، أو قول إرشاد المانعية، إرشاد الشرطية يعني اشتراط أن يكون المصلي على الأرض ثابتا ومستقرا. هذا بعد ما يجي بها حديث ماذا؟ على ما يقولون ما يجي بها حديث الحمل على الكراهة، هذا يختص بالأوامر التكليفية، وهذه ليست أوامر شنو تكليفية. هاي النقطة كنا نتجاوزها، هذه النقطة ممكن نتجاوزها ونقول بأنه ماكو مشكلة، هذا يمكن أن يجري هذا حتى في الأوامر الإرشادية، فنحملها شنو على الاستحباب أو نحملها على شنو على الكراهة. هذا احنا قربناه في بعض الأبحاث سابقا، ما كنا أنا من الالتزام به. على كل حال هذا الشيء اللي ذكر السيد الشهيد يحتاج إلى تتميم هذين الأمرين. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.